أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الطائفة الثالثة من الأخبار المستدل بها على وجوب الاحتياط، وهي ما دل على وجوب الاحتياط بعنوانه. قلنا إن المصنف ذكر منها 7 روايات يجيب عنها تقريبا واحدة واحدة، يعني يبدأ بالجواب واحدة واحدة ثم يترك الجواب عن بعض هذه الأخبار 7، باعتبار أنه يقول علم مما ذكر الجواب عن البقية. أولى تلك الروايات صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، هذه الرواية عليكم السلام أقرأها مرة أخرى بسرعة تيمنا وأيضا لتذكر مضمونها. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما، جزاء واحد عليهما أو الجزاء على كل واحد أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال عليه السلام: بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، يجزي الصيد يعني يبذل جزاء. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، ما على كل واحد أو ما على المحرم مثلا. قال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا. مقدمة للجواب نقول: قوله عليه السلام في الرواية إذا أصبتم مثل هذا، اسم الإشارة هذا يحتمل فيه مشاره، أي المشار به إليه، أمران، لأنه ذكر في الرواية أمران، أولهما ما عرضه السائل للإمام من الواقعة التي ابتلي بها المحرمان، فيكون مقصود إذا أصبتم مثل هذا يعني ابتليتم بمثل قتل الصيد في الإحرام من الواقعة التي لا تدرون حكمها فعليكم بالاحتياط. على هذا التقدير يكون مقصود الاحتياط في العمل، لأن الحديث عن الواقع الخارجية المبتلى بها عملا. إذا ابتليتم بمثل هذا فلم تدروا ما الحكم ولا ما تعملون، تدفعون جزاء أو جزائين، فعليكم بالاحتياط، يعني بدفع جزائين في المورد. الاحتمال الثاني أن يراد ما ذكره السائل بعد ذلك من قوله إن بعض أصحابه سأله عن حكم مثل هذه الواقع فلم يدري ما على المحرم في فرض السؤال، فيكون مقصود إذا أصبتم مثل هذا يعني إذا سئلتم مثل هذا السؤال، أي عن أمر لا تعلمون حكمه، لا تعلمون بما تجيبون، فعليكم بالاحتياط. على هذا التقدير يكون المقصود الاحتياط في الفتوى، الأول في العمل، هنا في الفتوى، تحتاط في الفتوى، ثم الاحتياط بالفتوى كما سيأتي يمكن بوجهين. الأول أن تفتي السائل بالاحتياط، ففي مفروض السؤال تفتيه بجزائين، تقول هناك احتمال جزاء واحد جزاءان أنا لا أدري، فالأحوط أن تجزو جزائين. واضح كيف؟ هذا احتمال تفتي بالاحتياط. الاحتمال الثاني أن الاحتياط بالفتوى هو بأن تترك الفتوى رأسا، تقول أنا لا أدري، يجب جزاء واحد عليهما أو جزاء على كل منهما، فلذلك لا أفتيك. هذان احتمالان. إذن التقسيم الأساس هو هذا، إما أن المراد بقوله أصبتم مثل هذا الواقع الخارجي المبتلى بها عملا فالاحتياط وفي العمل، وإما أن المراد السؤال عن حكم الواقعة فالاحتياط حينئذ يكون في الفتوى. إذا كان المراد هو الأول، يعني الابتلاء بالواقعة الخارجية وبالعمل فيها الذي يكون جواب الاحتياط، يقصد به الاحتياط العملي. وعلى هذا التقدير نقول هذا المورد الذي سئل عنه في الرواية على الاثنين بنحو الاشتراك جزاء أم على كل منهما مستقلا جزاء، هذا يمكن فيه أن يجعل من باب الأقل والأكثر الاستقلاليين، ويمكن فيه أن يجعل من باب الأقل والأكثر الارتباطيين. الأقل والأكثر يعني الدوران بين الأقل والأكثر على قسمين، استقلاليين وارتباطيين. فالاستقلاليين يكون أبعاد الأكثر اللي منها الأقل، الأقل بعض الأكثر، وإذا حسبنا الأكثر مركبا فالأقل جزء الأكثر، أبعاد هذا الأكثر وأجزاؤه كل منها شيء مستقل في حد نفسه، والتكليف المتعلق به تكليف نفسي، وجوب نفسي ووجوب مستقل. وإذا أتى بالأقل أطاع بمقداره كما في أن أعلم أن علي لزيد درهما وأشك هل علي درهمان يعني درهم آخر أو لا، فالترديد بين الدرهم والدرهمين الأقل والأكثر. لكن لو كان علي درهمان لكان الدرهم الواحد اللي هو الأقل واجبا بوجوب نفسي مستقل لا ربط له بوجوب الزائد أو بوجوب المجموع. ولذلك لو أديت درهما فرغت ذمتي بمقدار درهم، حتى لو كان علي درهمان لو أديت درهمان هذا الجزء أو البعض امتثلت بمقداره وبقي الباقي. ما نحن فيه يمكن أن يجعل من هذا القبيل، فتقول الدوران هو بين جزاء واحد بمعنى نصف على كل منهما وبين جزاء كامل على كل منهما، فالنصف معلوم وجوبه على كل واحد، وهناك نصف آخر هو الزائد المشكوك وجوبه غير معلوم، بحيث لو كان الواجب جزاء كاملا على كل واحد لكان وجوب كل نصف بوجوب مستقل، ولو أدى نصفا لبرئت الذمة بمقداره. هكذا نطبقه هنا. الثاني من قسمي الأقل والأكثر هما الارتباطيان، يكون أبعاد الأكثر بعضها مرتبطا ببعض، ويكون الأكثر عبارة عن مجموع مركب، والأقل وكل الأجزاء، والأقل بعض هذه الأجزاء. إذا كان الأكثر هو الواجب يكون وجوبه لا بوجوب نفسي مستقل، بل بوجوب غيري مقدمي، باعتبار أن الأقل جزء في الأكثر، والجزء كما قيل مقدمة داخلية. المقدمات قسمان، داخلية وخارجية. الداخلية هي الجزء، مقدمة لتحقق الكل، لكن مقدمة من داخل الكل. عليكم السلام. فبلحاظ كون هذا الأقل جزءا ومقدمة داخلية، يكون وجوبه إذا كان الواجب هو الأكثر وجوبا غيريا مقدميا، من باب أنه مقدمة لتحقق الأكثر. كل جزء هو مقدمة من مقدمات تحقق الأكثر، وبناء عليه لو أتى بالأقل لا يمتثل ويطيع بمقداره، فإن الجزء وحده لا عبرة به، وإنما العبرة بالمركب من مجموع الأجزاء كمجموع وكمطلوب واحد، والأثر والفائدة في هذا الواحد، ليس كما في مسألة الدرهمين. هذا نظير أو مثاله الشك في الصلاة، إذا ترددت بين أن تكون واجبة من دون سورة مثلا أو مع السورة، هذا تردد بين الأقل لوصلاة بلا سورة والأكثر لوصلاة مع السورة. لو فرض أن الأكثر هو الواجب، لو كان الأقل هو الواجب صلاة خسورة غير دخيلة، والأقل هو الكل وليس جزءا، لكن لو كان الأكثر هو الواجب فالأقل هو جزء في هذا الأكثر، والجزء الآخر هو السورة، والأقل حينئذ واجب بوجوب مقدمي، من جهة أنه مقدمة لتحقق الأكثر كمقدمية السورة أيضا لتحقق هذا الأكثر. ولو أتى بالأقل لم ينفعه أصلا وكان تاركا للكل، لأن المركب عدم عند عدم جزئه، ومن دون السورة على تقدير كون الواجب والأكثر لا يتحقق الأكثر الذي هو الواجب، فالإتيان بالأقل يكون كعدمه ولا يحصل إطاعة بمقداره. تطبيقه على المقام بأن يقال إنه دار الأمر في المكلف به كل واحد منهما، المعلوم أصل التكليف به، بين أن يكون هذا المكلف به هو الأقل وبين أن يكون هو الأكثر، بحيث لو كان الواجب هو الجزاء الكامل اللي هو الأكثر لكان النصف وهو الأقل واجبا فيه مقدمة من الداخل بوجوب غيري لا بوجوب نفسي مستقل، ولهذا لو أتى بالنصف حينئذ ما كان يتحقق بذلك امتثال بمقدار هذا النصف، وكان الإتيان به كعدم الإتيان بشيء أصلا. إذن هذه الواقعة المسؤول عنها فيها احتمال أن تعد من باب الأقل والأكثر الاستقلاليين، واحتمال أن تعد من باب الأقل والأكثر الارتباطيين. على الأول أي أن يكونا من باب الاستقلاليين، نقول في الجواب إن الاحتياط في مثل ذلك غير لازم بالاتفاق من الكل، لأن الشك حينئذ في التكليف، لأن إذا رجعت إلى الاستقلاليين في مسألة الدراهم يكون في الحقيقة عندي علم تفصيلي بتكليف تعلق بدرهم، وعندي شك بدوي بتكليف تعلق بالدرهم الآخر. هنا كذلك علم تفصيلي بتكليف مستقل نفسي تعلق بنصف جزاء، وشك بدوي بتكليف مستقل آخر نفسي أيضا تعلق بالنصف الآخر. وفي مثله الكل يقول يمتثل المعلوم تعلق التكليف به وهو النصف هنا، ويجري الأصل البراءة عن التكليف المشكوك المتعلق بالزائد بالنصف الثاني، هذا باتفاق من الكل. حينئذ تكون المسألة مجرا للبراءة وليست مجرا للاحتياط، من غير فرق فيما يعد من الاستقلاليين بين أن لا يعلم التكليف أو لا، هذا لا يعد من الاستقلاليين، من غير فرق بين موارد ما كان الشك في أصل التكليف، فإن موارد ما كان الشك في أصل التكليف منها ما لا يعلم أصل التكليف من أساسه، مثل الشك في حرمة شرب التتن لا علم لي بأصل التكليف، ومنها ما يعلم أصل التكليف في الجملة، مثل هذا الذي دار الأمر فيه عندنا في محل الكلام بين الأقل والأكثر، فإن علمت أن أصل التكليف ثابت وأن الأقل مطلوب، وإنما الشك في الزيادة. يقول لا فرق بينهما، كل ما كان الشك فيه في أصل التكليف فهم بالاتفاق يجرون عنه البراءة مثلا، واضح كيف؟ هذا. ثم لو فرضنا، أنا ضربت المثال في حرمة شرب التوتن، نجعلها شبه وجوبية حتى لا نقع في مشكلة مع الأخبار، لكن هو مقصود المصنف هكذا أن يقول لا فرق، إذا كان الشك في أصل التكليف فالشك في أصل التكليف ينفى بالأصل، التكليف المشكوك أصله ينفى بالأصل بالبراءة ولا يكون المسألة من مسائل الاحتياط. هنا الشبهة وجوبية، يجب الزائد أو لا؟ نقول الشبهة الوجوبية سواء لم يكن فيها علم بالتكليف أصلا، مثل الدعاء عند رؤية الهلال، أو علم بأصله في الجملة كما في الدوران بين الأقل والأكثر هنا اللي اعتبرناهما من الاستقلاليين، جميع ذلك يجري بالاتفاق بين الكل أصالة البراءة عن هذا الوجوب المشكوك. واضح؟ هذا جوابنا الأول. ثم لو فرض، وهذا هو الجواب الثاني، أننا في مورد الرواية قلنا بلزوم الاحتياط، ثم هو مورد الرواية لا أريد أن أقول خصوص مسألة الجزاء للصيد الذي قتله محرمان على الاشتراك في القتل، بل ما كان من هذا القبيل، يعني دار أمره بين الأقل والأكثر فعلم أصل التكليف بالأقل لاعتبار أن المسألة عدت من الأقل والأكثر الاستقلاليين، كل ما كان من هذا القبيل. لو فرضنا في مورد الرواية قلنا بالاحتياط، سواء لهذه الرواية لتقول فعليكم الاحتياط أو لغيرها من الأدلة، فلا يلزم منه أن نقول بالاحتياط فيما نحن فيه، وهي الشبهة في أصل التكليف للفرق الواضح اللي بيناه، وهو أنه هنا علم التكليف في الجملة، بينما هناك وفي محل الكلام أصل التكليف لم يعلم. ولا يلزم من القول بوجوب الاحتياط مع العلم بأصل التكليف بالتكليف في الجملة القول به في موارد أخرى لم يكن فيها علم أصلا بالتكليف، لا يلزم. العكس صحيح، لو قيل بالاحتياط فيما لم يعلم فيه التكليف من أصله لكان الاحتياط فيما علم فيه التكليف في الجملة أولى. أما عكس ذلك وهو ما نحن فيه، بأن يعلم على التسليم والفرض بوجوب الاحتياط فيما علم فيه أصل التكليف ولو لدلالة هذه الرواية، فلا يلزم منه الحكم بالاحتياط فيما لم يعلم فيه أصل التكليف، كما هي مسألة نزاعنا الشك في أصل التحريم مثلا. هذا كله على الأول، أي لو اعتبرناهما من الاستقلاليين. وأما لو اعتبرنا الأقل والأكثر في الفرض، فرض الرواية، من الارتباطيين، فنقول إن الاحتياط في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين هو مذهب جماعة من الأصوليين، وفي محله عند بحث هذه المسألة سيأتي بيان ذلك والواجب فيه والقائلين بالاحتياط هناك. إذن الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين مذهب جماعة من الأصوليين، إلا أنه مع ذلك نقول لا يلزم من ورود الرواية والعمل بها وذهاب جماعة إلى مقتضاها عموما أو في خصوص موردها إلى الاحتياط، لا يلزم من ذلك القول بالاحتياط فيما نحن فيه أيضا. عبارة أخرى، الرواية وردت في الشك والتردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لاعتبار أن أرجعناهما إلى الارتباطيين، وفيهما قالت بالاحتياط. طيب، فليكن كذلك كما هو مذهب جماعة من الأصوليين، لكن لا يلزم من ذلك أن نقول بالاحتياط فيما نحن فيه. ما هو ما نحن فيه؟ الشك في أصل التكليف. لما؟ للفرق بأن هذه المسألة علم فيها أصل التكليف ودار بين الأقل والأكثر من نحو المذكور، بينما ما نحن فيه أصل التكليف لم يعلم، بل الفرق بين مورد الرواية وبين ما نحن فيه على إرجاع مورد الرواية إلى الارتباطيين أوضح منه على الأول وهو إرجاعهما إلى الاستقلاليين، لنكتة هذا الارتباط بين الأقل والأكثر وكون وجوبه للوجوب الأقل لو كان الأكثر هو الواجب وجوبا مقدميا في ضمن الأكثر كمقدمة داخلية لا نفسيا، ولا يكون له امتثال مستقل. هذه خصوصية زائدة، والشبه معها بما نحن فيه أبعد، فالفرق أوضح. وعدم لزوم القول فيها بالاحتياط من القول فيه مورد الرواية بالاحتياط أيضا أوضح. هذا جواب مضافا إلى نقطة أخرى تدل عليها الرواية، وهي أنه قد فرض في موردها إمكان استعلام حكم الواقع. إذا أصبتم مثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا، هذا كلام يقال في فرض كون السؤال وتحصيل العلم ممكنا، مثل أن الإمام عليه السلام موجود ويمكن السؤال منه، أو أن العلماء بحكم المسألة موجودين مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأمثال هؤلاء العلماء الذين يأخذون الحكم على الإمام ويعلمون حكم الواقع، بينما ما نحن فيه الأمر مختلف. محل كلامنا في مثل الشبهة التحريمية في مثل زماننا وزمان المصنف وكل هذه الأزمنة بعد الأئمة عليهم السلام وأصحابهم الآخذين عنهم تلك الأحكام الواقعية، مما لا يتيسر فيه الرجوع إلى الإمام أو العالم ورفع الشبهة وتحصيل العلم بالمسألة، بل المفروض أنه إن كان من علماء فهم ناحن، يعني بلسان المصنف أتكلم، فهم المصنف وأمثاله ممن بحثوا وعجزوا في الفرض عن الوصول إلى الحكم، الرجوع إلى من يعرف الحكم غير ميسور بحسب الفرض. فهذه شبهة بعد تمامية الفحص وعدم إمكان الاستعلام أكثر مما كان، هذا محل الكلام. أما مورد الرواية ففرض فيه إمكان الاستعلام ورفع الشبهة وتحصيل العلم بالحكم الواقعي، وإذا كان هكذا فنقول لا مضايقة على القول بالاحتياط في مورد الرواية، فإنه احتياط في الواقع الشخصية المبتلى بها، هذه الواقع قتل الصيد في هذا السفر للحاج في سنة كذا في يوم كذا، في هذه الواقعة نقول احتط ادفع جزائين، فإنه احتياط قليل وإلى أمد قصير، قليل يعني مرة واحدة تدفع أنت جزاء وهو جزاء، ثم إن شاء الله تعالى تلتقي بالإمام أو صاحب الإمام العالم فتسأل وتعرف أن الواجب واحد أو اثنين، إن كان اثنين أصبح هذا هو الحكم الواقع، وإن كان واحد يكون الحكم الواقعي واحد، وعلى كل حال لا يعود هناك احتياط. إما الالتزام باثنين من باب الحكم الواقعي أو الالتزام بواحد وترك الاحتياط بالثاني، هذا احتياط قليل في واقع شخصية ويحصل الاستعلام عن الحكم بالنسبة إلى سائر الوقائع. وأين هذا مما نحن فيه؟ مما لو قيل فيه بالاحتياط لقيل فيه به إلى الأبد، إلى ظهور صاحب الأمر عليه السلام وبيانه أحكام الواقع، مما قد لا ندركه في أزمنتنا. هذا فرق كبير بين الموردين، ومن الواضح أن القول بالاحتياط في مورد الرواية لا يستلزم القول به فيما نحن فيه. هذا كله إذا كان المراد باسم الإشارة إذا أصبتم مثل هذا، والاحتمال الأول أي هذه الواقعة الخارجية المبتلى بها التي معنى الاحتياط فيها هو بالاحتياط العملي. وأما إذا كان المراد من الإشارة هو السؤال عن واقعة لا تعلمون حكمها، كما قال السائل إن بعض أصحابنا سألني عن هذا فلم أدري ما عليه، فيكون قوله عليه السلام إذا أصبتم مثل هذا، يعني إذا سئلت بمثل ذلك، يعني لا عن خصوصية مسألة قتل اثنين لصيد في الإحرام، لا، عن مسألة لا تدرون حكمها فعليكم بالاحتياط، يعني في الفتوى في حكمها، أن يكون المراد هذا المعنى. على هذا نقول قد ظهر الحال من هذا الجواب الأخير الذي ذكرناه، على التقدير الثاني. التقدير الثاني من تقديري الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ما هو؟ أن يراد الواقع المبتلى بها إصابة الصيد. التقدير الثاني في هذا الاحتمال الأول ما هو؟ أن تعتبر من الأقل والأكثر ارتباطيين. أجبنا عليه بجوابين. الجواب الثاني هذا الذي ذكرته قبل قليل أخيرا هو أنه قد قيد مورد الرواية بإمكان الاستعلام، وهذا يجعل بينه وبين ما نحن فيه فرقا عظيما لا يلزم معه من القول هناك بالاحتياط القول به هنا. من هذا قد ظهر الجواب على الاحتمال الثاني، وأن يراد من الإشارة إذا ابتليتم بسؤال عن واقع لا تعلمون حكمه فعليكم بالاحتياط، يعني في الفتوى. كيف ظهر هذا؟ نقول الاحتياط في الفتوى يكون بأحد وجهين كما أشرت سابقا في مطلع الكلام. الأول أن تفتي من سألك ولم تدري الحكم تفصيلا بالاحتياط، فتقول له في مفروض سؤال الرواية فليدفع كل منهما جزاء كاملا. الوجه الثاني أن يكون المقصود من الاحتياط في الفتوى الاحتياط بترك الفتوى رأسا، لا تفتيه بشيء حتى بمثل الاحتياط، تقول لا أعرف وما لا أعرف فيه فلا أفتي فيه. هذان احتمالان. وعلى الأول وهو أن تفتيه بالاحتياط، نقول ظهر الجواب من ذاك الجواب الثاني على التقدير الثاني من الاحتمال الأول، وهو أن الرواية أخذ فيها قيد إمكان السؤال والاستعلام. ظهر الجواب هنا من هذا. كيف؟ نقول افتاؤه بالاحتياط في هذه الواقعة الشخصية المبتلى بها التي سئل عنها فلم يدر حكمها تفصيلا، بناء على أن المراد عليكم بالاحتياط يعني أن تفتي بالاحتياط، بأن تقول له في شأن هذه الواقعة المسؤول عنها فليدفع جزاءين، هذا لا يستلزم الإفتاء بالاحتياط في جميع الوقائع حتى ما نحن فيه، حتى من قبيل ما نحن فيه، أو الإفتاء في جميع الوقائع كما هو حالنا وشأننا، بل نقول الحكم في الشبهة أو على الأقل في الشبهة التحريمية محل الكلام على العموم هو الاحتياط. لماذا؟ للفرق بين الموردين. ففي الأول يفتيه فعلا بالاحتياط ثم يسأل ويعلم الحكم الواقعي فيفتيه لاحقا ويفتي غيره بالحكم الواقعي، فيكون الاحتياط بمقدار هذه الواقعة الشخصية أو إذا ابتلي مرة أخرى بمثلها إلى أن يحصل السؤال عن الحكم ويعلم ويجيب بالحكم الواقع. بينما فيما نحن فيه يراد الفتوى بالاحتياط في جميع الوقائع أبدا إلى الأبد، وجوازه في تلك ومورد الرواية لا يستلزم جوازه بهذا النحو. هذا على المعنى الأول للاحتياط في الفتوى بأن تفتيه بالاحتياط. وأما على المعنى الثاني وهو أن يراد أن تترك الفتوى احتياطا، تحتاط بترك الفتوى، تقول لا أعرف فلا أفتي، أحتاط خوفا من أن أفتي بشيء يكون خلاف الواقع فأترك الفتوى. هنا أيضا نقول لزوم ترك الفتوى، الاحتياط بترك الفتوى في مورد الرواية مما أمكن فيه الاستعلام لاحقا ثم الفتوى بالواقع لا يستلزم لهذا المسؤول الذي لم يدري أن يترك الفتوى احتياطا إلى الأبد وفي كل الوقائع، حيث لا يمكن بعد الاستعلام وتحصيل الحكم الواقع. هذا ليس كذاك، ولا يلزم من الحكم هناك بالاحتياط بترك الفتوى الحكم هنا بالاحتياط بترك الفتوى. فمن الجائز أن يكون الحكم هنا هو جواز الفتوى بالبراءة عن الزائد المشكوك. هذا تمام الكلام على الصحيحة. قال: والجواب: أما عن الصحيحة فبعدم الدلالة، لأن المشار إليه في قوله عليه السلام بمثل هذا إما نفس واقعة الصيد، وإما أن يكون السؤال عن حكمها، سألني فلم أدري، وعلى الأول نفس واقعة الصيد. يمكن جعل المورد من قبيل الأقل والأكثر استقلاليين، كما يمكن جعله من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين. فإن جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف لا في المكلف بالمورد، إذا جعلناه من الاستقلاليين، يعني عندي علم تفصيلي بتكليف متعلق بالأقل، وعندي شك في أصل التكليف الآخر المستقل المتعلق بالثاني بالزائد للنصف الثاني مثلا، فهو شك في التكليف. أما على الارتباط فأصل التكليف معلوم، والمكلف به تردد بين الأقل صلاة بلا سورة والأكثر صلاة مع السورة مثلا، فعند البعض هي من الشك في المكلف به والحكم فيها هو الاحتياط. فإن جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف بمعنى أن وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشك في وجوب النصف الآخر عليه، يعني أقل وأكثر استقلاليين، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردد بين الأقل والأكثر. أداء الدين المردد بين الأقل والأكثر يفتون بلزوم أداء الأقل والبراءة عن الزائد، وأيضا من قبيل قضاء الفوائد المرددة. إذا كان عليك فوائد ترددت بين 10 فوائد و12 فائتة مثلا، وبالعشرة معلوم اشتغال الذمة بها، الثنتان الأخريان يشك في أصل اشتغال الذمة وتعلق التكليف بها، تجري البراءة عنها وأكتفي بقضاء 10 فوائد مثلا. واضح؟ بس هذه 10 ما هي؟ كلها من صنف واحد، ثنائية، ثلاثية، رباعية، مرددة، هذا بعد شيء آخر. إذا من صنف واحد خب نقضي 10 من صنف واحد، إذا محتمل أنها من صنفين فنعمل بالاحتياط المناسب لكل فرض، هذا شيء آخر. لكن في المبدأ الثنتان المشكوكتان تجري البراءة عنهما. طبعا هناك أيضا في خصوص مسألة قضاء الفوائد من يذهب إلى الاحتياط، هذا شيء آخر. والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق، لأنه شك في الوجوب في أصل التكليف. وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثال مورد الرواية، يعني ما هو مما نعم يعني شو؟ لا، لأنه شك في الوجوب هكذا تقول، لأنه شك في الوجوب. بل جيد. وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله، ما المقصود بأمثاله؟ يعني مما ثبت التكليف فيه في الجملة، لأن موارد الشك في الوجوب أصل الوجوب قسمين: مرة لا يكون أصل الوجوب معلوما أصلا، كالشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ومرة يكون أصله في الجملة معلوما كما هنا، حيث علم أصله وتعلقه بالأقل. مورد الرواية من الثاني، فإن قلنا في موردها بالاحتياط لهذه الرواية لم يلزم منه الاحتياط في بقية موارد الشك في الوجوب، فضلا عن موارد الشك في التحريم. لكن هو ما قال إن هذا وجوب وهذا تحريم، انظر ماذا قال: لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له، لا لأنه من شبهة الحرمة، لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا. واضح؟ وحتى لو كان وجوب لا نقول به فيه، فضلا عن حرمة مثلا. هذا إن جعلنا المورد من قبيل الشك في أصل التكليف يعني الاستقلاليين، وإن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف. متعلق التكليف ما هو؟ وهو المكلف به. لماذا نجعلها من باب الشك في المكلف به؟ لكون الأقل على تقدير الوجوب وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال، بل واجب بوجوب مقدمي، باعتباره مقدمة داخلية من داخل الأكثر. يعني نظير وجوب التسليم في الصلاة، وتكون مسألة نظير وجوب السورة المشكوك فيه عند الدوران بين كون الواجب السورة الصلاة بلا سورة أو الصلاة مع السورة. فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا، بعضهم يقول هنا بالاحتياط، إلا أن ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية، لأن الشك فيه في أصل التكليف. شوف التعليل، يقول ما نحن فيه من الشبهة التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية، لا يعلله بأن ما نحن فيه شك في التحريم وذاك شك في الوجوب، بل لأن ما نحن فيه من الشبهة التحريمية الشك فيها في التكليف التحريمي في أصله من دون العلم به ولو في الجملة، بينما الشك هنا مع العلم به في الجملة. كأن الأخباري يريد أن يستفيد مثلا من هذا الاحتياط حتى في الشبهة التحريمية. واضح؟ وإلا كان من الأول يمكن أن نريح أنفسنا ونقول هذه واردة في شبهة وجوبية. واضح؟ هذه واردة في شبهة وجوبية، وأنت لا تقول بالاحتياط في الشبهة الوجوبية، كأنه مع التفاته إلى أن الشبهة وجوبية، لكن يريد أن يستفيد للشبهة التحريمية. فيجيب المصنف: مورد الرواية لو كان الشك في أصل الوجوب كنا نقول لا خصوصية للوجوب، فيشمل الشك في التحريم أيضا، استخرج منه مثلا الشك في الوجوب بالاتفاق فيبقى الشك في التحريم. يعني يمكن أن يقال هكذا، لكن مورد الرواية ليس الشك في أصل الوجوب والتكليف، بل الشك في تعلقه بالزائد بعد العلم بأصل تعلقه في الأقل، فأصله ثابت في الجملة. وهذا لو التزمنا في مورده بلزوم الاحتياط فهو ليس كما نحن فيه ولا كموارد كسائر موارد الشك في الوجوب مما ليس فيه إحراز لأصل التكليف في الجملة. من هنا لما أجبت هناك وفسرت لأنه شك في الوجوب يعني في أصل التكليف، قلت لا شك في الوجوب وليس في التحريم كما هو المدعى مثلا. على كل، ويمكن الفرق بأن الكلام ذاك على البناء على الاستقلاليين وهنا على الارتباطيين، فلعله يفترق هناك، يصلح الجواب أنه في الوجوب وليس في التحريم، هنا لا، في مورد الرواية علم أصل التكليف وليس مثلا مما لم يعلم فيه أصل التكليف كما فيما نحن فيه. يحتاج هذا إلى تأمل، يصلح الفرق بينهما للفرق بجواب هكذا أو لا. كيفما كان، إلا أن ما نحن فيه من الشبه الحكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية، لأن الشك فيه لا في التحريم، في أصل التكليف وليس مع العلم بأصل التكليف. هذا جواب أول. جواب الثاني، مع أن ظاهر الرواية التمكن في موردها من استعلام حكم الواقع بالسؤال والتعلم فيما بعد، ولا مضايقة منا وممانعة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية، عندما يقال عليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا، إذن يكون الاحتياط في خصوص هذه الواقعة الشخصية المبتلى بها فعلا المحتاج فيها إلى العمل، ثم إذا سألتم وعلمتم انتفى الموضوع، موضوع الاحتياط، وأصبحتم عالمين بحكم الواقع تعملون به كائنا ما كان، وجوب جزاء أو جزائين، وهذا شيء، وما نحن فيه مما يفتى به بالاحتياط دائما شيء آخر، ولا ملازمة بين الاحتياطين. إذن لا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية حتى يتعلم المسألة لما يستقبل أو يستقبل من الوقائع. ومنه يظهر، من هذا الجواب الأخير يظهر الحال على الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ أنه إن كان المشار إليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة كما هو الثاني من شقي الترديد، لأن أول ما شرع في الجواب عن الصحيحة ردت فقال المشار إليه بقوله مثل هذا إما نفس واقعة الصيد وإما أن يكون السؤال عن حكمه، فالشق الثاني للترديد هو هذا السؤال عن حكمه. يظهر أنه لو كان المشار إليه وهذا الثاني السؤال عن حكم الواقع كما هو الثاني من شقي الترديد، يظهر الحال لابد أن يقول ومنه يظهر أنه إن كان المشار إليه هو هذا الثاني فإن أريد بالاحتياط، فأقول لك الاحتياط حينئذ في الفتوى، والاحتياط في الفتوى بوجهين، الأول أن تفتي بالاحتياط، الثاني ترك الفتوى رأسا. فإن أريد من الاحتياط فيه الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه، يقول لك أفته بالاحتياط فعلا هنا في الواقع الشخصية إلى أن تسأل وتتعلم، بينما نحن نريد أن نقول نفتي بالاحتياط إلى الأبد لا في واقع شخصية إلا أن نسأل ونتعلم، فلم ينفع فيما نحن فيه. وإن أريد من الاحتياط الاحتمال الثاني وهو الاحتراز عن الفتوى رأسا، تترك الفتوى في الواقع أصلا حتى الفتوى بالاحتياط، فكذلك نفس الشيء نقول له أن يلزم بترك الفتوى في واقع شخصية إلى أن يسأل ويتعلم فيفتي بالواقع شيء، وأن يلزم أمثالنا بترك الفتوى بترك الفتوى رأسا إلى الأبد حيث لا يمكننا السؤال والتعلم، هذا شيء آخر. هذا كله في الجواب عن الصحيحة. وأما الجواب عن الموثقة، الموثقة ماذا كانت؟ موثقة هذه، قال عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح يتوارى القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس، يتوارى القرص ينحجب نفس القرص عنا ويبدأ الليل بالإقبال ويزيد ارتفاعا تزداد الظلمة وتستتر عنا الشمس. قلت إذا كان المقصود عين الشمس وقرصها فهذا تكرار لقوله يتوارى القرص، فلذلك يمكن حمله على الشعاع، يستتر عنا الشمس يعني شعاعها، وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما خب إن كنت صائما قائد لأفطر، فلي أصلي وأفطر، وإلا صار المعنى فأصلي وأفطر إن كنت صائما، وإن لم أكن صائما فلا أصلي ولا أفطر. هذا واضح أنه غير مقصود. أو أنتظر فأصلي حينئذ، يعني حينئذ توارى القرص بالنحو الذي بينت لك. أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبال. تمهيدا للجواب عن الاستدلال بهذه الموثقة، نقول في مسألة تحقق الغروب رأيان معروفان، وإن كان الأشهر وقول الأكثر منهما هو الثاني. فالأول هو أن تحقق الغروب يكون باستتار قرص الشمس عن الرؤية، بحيث لا يبقى شعاع الشمس غابت عن الرؤية، استترت عن الرؤية ولم يبقى شعاعها على الجبال والجدران ونحو ذلك. لماذا يقولون هكذا؟ من باب أنه إذا استتر قرص الشمس ولا استتراه لكن شعاعها موجود على الجبال، هذا معناه أن هي موجودة ولكن أنت لمانع لا تراها، جبل ما أمامها يمنع رؤيتك لها، غبار في الأفق أمثال ذلك، وإلا هي موجودة لم تستتر بعد. فاستتارها الذي علامته أن لا يرى بعد شعاعها على الجبال والجدران والبيوت وأمثال ذلك. هذا القول أكثر قائله في المتقدمين، وبينهم الشيخ والسيد والصدوق. القول الثاني اللي هو قول الأكثر وربما يعبر عنه بالمشهور في بعض الكلمات، هو عدم كفاية الاستتار للقرص. القرص إذا استتر ونزل في الأفق ترتفع في المشرق حمرة. يقول هؤلاء لا يكفي هذا الاستتار، حتى لو لم تعد ترى الشعاع على الجبال والجدران والبيوت وما أدري على المنارات مثلا وأمثال ذلك، بل لابد أن تذهب الحمرة من المشرق. وجود الحمرة في المشرق كأنه علامة على أن الشمس لازالت في الأفق، فإذا ارتفعت من المشرق هذا معناه أن قرص الشمس قد هبط وغابت. هذان قولان معروفان، لكن الكلام في بقية الجواب وتفصيله يطول. أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.